بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بالمعجزات أيدوا تكرما. بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حتما. يعني أن الأنبياء، وهو إكمال هذا البيت، طبعا إكمال لما مضى من الكلام على مسائل تتعلق بالنبوة والأنبياء. لما ذكر الناظم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل تفضلا منه لا على سبيل الوجوب، قال: بالمعجزات أيدهم. أيد الله سبحانه وتعالى، أيد الرسل والأنبياء بالمعجزات لكي تكون دليلا على صدقهم في ادعاء ما ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى أمام الناس. يعني الأنبياء يبلغون، يقولون للناس، لمن أرسلوا إليهم، أننا أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشرع وبهذه العقائد وبهذه الأحكام لكي نبلغها إليكم وتلتزموا أنتم بها. فالناس يطلبون من هؤلاء الرجال، من هؤلاء الرسل، من ادعوا النبوة والرسالة، يطلبون منهم دليلا على صدق دعواهم. لأنه لو لم يطلبوا دليلا لجاز لكل إنسان أن يدعي أنه نبي. فإذا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأيدهم بمعجزات. ما معنى المعجزات؟ هي اسم فاعل طبعا من أعجز يعجز، فهي معجزة، مثل عجز يعجز، من أعجز يعجز. معجزة يعني عبارة عن فعل معين من الأفعال. المعجزات هي عبارة عن أفعال وليست عبارة عن صفات. المعجزات عبارة عن أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى، وهي أمور حادثة ليست قديمة، لأن كل قديم فهو صفة من صفات الله أو هو عين الذات الإلهية، ولا يتم التحدي ولا يتم الإعجاز بالقديم أو يعني بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لأن الإعجاز هو عبارة عن إتيان بفعل وطلب بفعل ما، وطلب من المرسل إليهم أن يأتوا بمثله. فإن كان هذا الفعل في أصله مستحيلا، استحال أن يأتي النبي به. وإن كان في أصله واجبا فاستحال أن يطلب من المرسل إليهم الإتيان بمثله، لأنه لا يدخل أصلا تحت القدرة. إذن خرجت المعجزة من أن تكون واجبة، وخرجت من أن تكون مستحيلة. إذن لا يتم التحدي لا بواجب ولا بمستحيل. إذن كل المعجزات هي من الأمور الممكنة، الموجودات الممكنة. وكل موجود ممكن فهو حادث، وكل حادث فهو فعل من أفعال الله جل شأنه. غاية الأمر أن هذا الفعل إنما خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون دليلا على صدق النبي في ادعائه الرسالة وفي ادعائه النبوة فقط. هذا غاية الأمر. إذا من شأن هذا الفعل أن يكون ممكنا قابلا لأن يطلب من الناس أن يأتوا بمثله. إذا يجب أن يكون، إذا ساغ لنا أن يكون ممكنا وأن يأتوا بمثله، إذا هو عبارة عن جنس، عبارة عن فرد مندرج تحت جنس. واحد كيف المسألة؟ فرد مندرج تحت جنس معين يمكن أن يكون له مثيل، ولكن غاية الأمر أنه يطلب النبي من الناس أن يأتوا بمثل له، فإذا استطاعوا أن يأتوا بمثل لهذه المعجزة، لهذا الفعل، إذا بطل ادعاء النبي في دعوته. فإن لم يستطيعوا وعجزوا عن ذلك تثبت يثبت صدق النبي في دعواه للنبوة والرسالة. لو كان هذا الفعل غير مندرج تحت جنس فيستحيل أيضا أن يتم المطالبة بالإتيان بمثله، لأنه لو لم يكن مندرج تحت جنس لكان هو فردا لا مثل له أصلا، فكيف تطلب منا أن نأتي بمثله؟ فتوجد عدة صفات أخرى للمعجزات يمكن الواحد أن يستنبطها استنباطا ويستدل عليها استدلالا بواسطة تحليل ما أتى به الأنبياء وتحليل المطلوب والمفهوم من المعجزة وما هو غاية المعجزة، ما هي غاية المعجزة. يعني مثلا بعض الأنبياء كانت معجزتهم نوع من الطب، نوع من الطب كالإحياء وإرجاع البقر وإشفاء بعض الأمراض، وهذا الفعل هو عبارة عن فعل خارق للعادة لأنه يتم بلا وسائل عادية ويتم في أوقات زمنية قليلة جدا تخرق العادة. يمكن أن يتم إرجاع البقر لإنسان ولكن عبر وسائل عادية، لاحظ كيف؟ يمكن أن يوجد فعل مماثل في أصل هذا الفعل ولكن الصفات التي أتى عليها التي أتى بها هذا الفعل الذي صدر على ظهر على يد الرسول صفاته هي الإعجاز، الصفات التي تلبك بها هذا الفعل هي وجه الإعجاز، أما أصله فهو ممكن. لاحظ كيف المسألة، أصله ممكن إمكانا عقليا ولكنه معجز للبشر لصفاته التي تلبك بها. لذلك بعض الأنبياء كما قلنا جاءت معجزاتهم من نوع الطب، من نوع الإشفاء، فجنس الإشفاء موجود ولكن الهيئة التي صدر بها هذا الفعل معجز، عجز البشر أن يأتوا بمثله. لاحظ أيضا بعض الأنبياء أتوا بما يعني ظنه الناس نوع من السحر وليس هو سحرا، اللي هو قلب الحقائق مثل ما ظهر على يد سيدنا موسى عليه السلام من قلب العصا حية. قلب العصا حية انقلبت حقيقة العصا حية، لاحظ كيف المسألة، ولم يخيل للناس أنها حية وهي لم تكن حية. فإذا انقلاب الحقائق هو أصلا نوع من الأمور الممكنة إمكانا ما، ولكن الهيئة التي ظهرت بها أعجزت السحرة أن يأتوا بها لأنهم كانوا يخيلون للناس أنهم يقلبون الحقائق. كذلك ما ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وهو المعجزة الأساسية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي بها ظهرت يعني كان التحدي. القرآن هو عبارة عن كلام منظوم، عبارة عن كلام منظوم من نفس اللغة العربية، من نفس اللغة التي كان يتداولها وكان يستعملها العرب، من نفس الجنس ومن نفس الرقة، من نفس اللغة، لا تتعدى عن كل اللغة بأي شيء خاص، ليست أمرا خالصا عن اللغة. لاحظ كيف المسألة، ومع ذلك تحدى النبي صلى الله عليه وسلم العرب بأن يأتوا بمثله. لو كان القرآن ليس من نفس اللغة بل كان عبارة عن فكرة خاصة من اللغة، يعني كان يقول بعض الساذجين مثل طه حسين وغيره اللغة العربية كانت قبل القرآن لها طور، فجاء القرآن وجعل لها طورا آخر، فقال لا نعرف اللغة العربية إلا من القرآن، لا يوجد قبل اللغة العربية قبل القرآن شيء اسمه لغة عربية. لذلك نفى الشعر الجاهلي، لذلك كانت دعوته إلى نفي الشعر الجاهلي وادعاء أنه كله منحول، هذه دعوة استشراقية في أصلها دعوة لهدم الدين، دعوة لهدم الدين، لأنه يريد أن يبين أن القرآن أصلا جاء للعرب بشيء لا يعرفونه هم، فكيف تطلبون منهم أنه يعني يأتوا بمثله. ولكن نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة حضوا العرب والمسلمين على أن يهتموا بلغة العرب، وحضوهم على أن يهتموا بشعر العرب، وقالوا أن الشعر هو ديوان العرب وهذا هو العلم الذي برعوا فيه الشعر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا معنى آية من القرآن يستأنسون ويستشهدون بأشعار العرب أو ببعض كلماتهم، أو يسألون أعرابيا ما هذه الكلمة، ما هي إذن هذه الكلمة التي أنزلت في القرآن لها مرجعية سابقة، لها مرجعية سابقة وليس كما يدعي بعض الناس. من هذا الباب إذن أصل اللغة التي وأصل النظم الذي جاء به عليه القرآن هو أصلا موجود، نظم موجود ويعرفه العرب. لذلك أول ما سمعوا القرآن لم يقولوا إن والله هذا القرآن لم نفهمه أو لا نعرفه أو جاء بلغة غريبة، بل قالوا إن هذا القرآن عجيب، له طلاوة معينة وحلاوة معينة ومعاني معينة. إذا هم فهموه، ولكن غاية الأمر إنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله. هذا هو نوع الإعجاز. فلو كان القرآن من جنس غريب عن اللغة التي كانوا يتكلمونها لما جاز التحدي. الإعجاز مأخوذ أصلا من في أصل اللغة كما تعلمون من العجز، والعجز عجز الشيء هو مؤخرته. فالإعجاز كأنك عندما تعجز شخصا كأنك تؤخره إلى القلب، فتجعل نفسك سابقا عليه وتجعله طالبا لك، فتعجزه عن أن يصل إليك، فيصبح دائما في المؤخرة وأنت في المقدمة، فتصبح أنت مطلوبا وهو طالبا، وأنت العالي وهو النازل. فهذا هو أصل يعني مصدر واصطفاف الإعجاز. الإعجاز مأخوذ من هذا المعنى والله أعلم. نعم. اللي يقلب الحقائق، قلب الحقائق. يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق من الطين بشر، ألم يخلق سيدنا آدم من طين، وخلق آدم من خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من النار. إذن هذه وإن ظهرت إنه أشكالها مختلفة إلا إنه حقائقها واحدة. لذلك المتكلمون قالوا حقائق العالم كل واحدة، ولكن الصور تختلف. لاحظ كيف المسألة صار. فهذا الأصل من حيث الإمكان هو ممكن، ولكن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله. لذلك رحمه الله قال بالمعجزات أيدوا تكرما. لاحظ أيدوا تكرما أيضا وليس على سبيل الوجوب، أن الله سبحانه وتعالى لم يظهر المعجزات على أيديهم على سبيل الوجوب، أي أن هذا يعني إظهار المعجزات هو أمر كرم من الله سبحانه وتعالى وليس على سبيل الوجوب. ولكن غاية الأمر أنه الناس إذا نظروا في المعجزة كانت المعجزة دليلا لهم على صدق النبي. وجه الدلالة بينها العلماء بأنهم قالوا أنه تقوم المعجزة مقام كلام الله جل شأنه، أنه صدق عبدي فيما يخبر به عني، فيما يخبركم به. لأنه الرسل والأنبياء إنما كانوا رسلا لأنهم يدعون أن هذه الأخبار وهذه الأحكام إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى وليست من عند أنفسهم. فما الدليل على أنها من عند الله وليست من عند أنفسهم؟ هذه المعجزة التي لا يمكن أن تظهر إلا من عند الله لا من عند نفسه. فإذا كانت دعاؤه للرسالة موافقا لإيش؟ لظهور المعجزة. ولكن ظهور المعجزة لا يمكن أن يظهر منه، لأنه لو ظهر منه لجاز أن يظهر من غيره ممن هو مثله. فإذا غيره ممن هو مثله استحال عليه أن يظهر مثل المعجزة. إذا المعجزة ظاهرة على وثاق دعوه، وهي ليست منه، إذا هو هي من خالق البشر وخالق الكون. إذا الرسالة هذه ليست من عند الرسول، ليست من عند الرسول. هذا هو وجه الدلالة. إذا تبين أن اثنين شيئين متقارنين مع بعضهم البعض، وأن النبي أصلا إنما يأتي بالمعجزة ردا على تحدي، هو يتحدى الناس والناس يتحدون، وأصلا الناس يقولون ما هو الدليل على أنك نبي؟ يعني يمكن لكل إنسان أن يدعي أنه نبي، فهو نتيجة التحدي يظهر لهم المعجزة. فتكون المعجزة إذا عجزوا عن، يكون هذا الفعل الخارق إذا عجزوا عن الإتيان بمثله يكون دليلا على صدق دعواه، فيكون قائما مقام كلام الله صدق عبدي فيما يخبر به، فيما يخبركم عنه. يعني واضح إن شاء الله كيف وجه الدلالة. والعلماء ومنهم الإمام الباقلاني والإمام الأشعري رحمه الله قربوا هذه الدلالة، وجه الدلالة، قالوا يعني ضربوا مثالا يبسطون به وجه الدلالة. قالوا لو كان هناك ملك جبار، ملك قادر، وكان في ضمن نوابه وقوابه وقومه وإلى آخره، فقام واحد من الناس وادعى في حضور هذا الملك، في حضرة هذا الملك، وقال للناس أجمعين، والملك جالس وهو لا يخاف، الملك قادر وعالم ويستطيع أن يفعل ما يشاء، وقام في حضرة الناس وقال لهم: أيها الناس، إني أخبركم أخبارا وأملي عليكم أوامر هي في الحقيقة ليست أوامر مني، بل هي أوامر من هذا الملك الجالس أمامكم. فالناس عندما يسمعون هذا الكلام يقولون له: ما الدليل على أنه هذا الكلام هو ليس منك بل هو من الملك، هو موافق لرغبة الملك؟ يقول لهم: إني إذا أتممت كلامي فإن الملك يقوم ويقعد 3 مرات، والملك لا ينطق، ما نطقش ولا بكلمة، أو إنه يحرك يده حركة غير عادية، الملك ليس من شأنه أنه يحرك يده مثلا يرفعها وينزلها 3 مرات، أو أنه يقوم ويقعد مرتين، أو أنه يرفع عصاه وينزلها مباشرة بعد دعوة هذا المدعي. فإذا انتهى هذا المدعي من كلامه، فقام الملك فعلا من دون أن ينطق بكلمة، فقام الملك وجلس 3 مرات على حسب الدعوة التي ادعاها هذا الرجل، فإن الجميع يفهمون فعلا أن هذه الأوامر فعلا هي من الملك، مع أن الملك لا ينطق بحرف مطلقا، لم ينطق بحرف. فإذا فعل الملك الحادث هذا الذي خالف عادته، لاحظ كيف المسألة، الملك من شأنه أن يكون دائما جالس، خالف عادته يقوم مقام كلامه، طبق هذا الرجل فيما يخبركم به. فإذا خالف أحد من الناس هذا الرجل في الأوامر التي بلغها بعد ذلك، فإن للملك حق أن يعاقب هذا الرجل. واضح إن شاء الله كيف وجه الدلالة. هذا عبارة عن مثال تقريبي لتقريب وجه دلالة المعجزة على صدق النبي والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن المعجزات كلها عبارة عن أفعال حادثة، قال العلماء إنها تكون مخالفة للعادة، خارقة للعادة، عبروا عنها إنها بتكون خارقة للعادة. إيش يعني خارقة للعادة؟ خارقة للعادة يعني إيش؟ أي عادة؟ عادة الناس؟ إيش يعني معتاد؟ يعني أنا مثلا بعتاد إن كل يوم بطلع الصبح مثلا بروح على الشغل وبروح وإلى آخره، فلان بروح مثلا على الجامعة فلان، هذه العادة التي لا، بل هي إيش؟ أيوة، الحكم العادي، بارك الله فيك، الحكم العادي الذي وضحناه سابقا. خالف العادة حكم هو عبارة عن فعل خارق للعادة، يعني خالف العادة المضطردة في الكون، بمعنى إنه الله سبحانه وتعالى خلق الكون على عادة معينة، يعني على نسق معين، فجعل الكون على نسق معين. مثلا انشقاق القمر، هل هو أصلا مستحيل؟ لا. هل هو واجب؟ لا. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى أراد دائما أن يكون القمر كاملا منجمعا وليس مفترقا، فانشقاق القمر خالف العادة الكونية. ظهور الكلام الذي هو القرآن على يد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خارق للعادة التي اعتاد الناس انهم يعرفونها من اللغة، انه لا يوجد في اللغة كلها كلام بليغ مثل هذا الكلام، فجاء هذا الفعل خارقا لهذه العادة، ليست عادة واحد فقط وحده، بل خارق لعادة الناس كلهم حتى هذا الزمان، بل هو خارق للعادة ليس فقط من جهة البلاغة، ولكن العلماء يعني خاصة الأشاعرة قالوا جهة الإعجاز هي البلاغة، والبلاغة ليست هي عبارة عن نظم لفظ، بل هي النظم الموافق للمعنى، النظم الموافق للمعنى. وقالوا إنه توجد هناك دلائل أيضا أخرى غير النظم، وهي المعاني التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني لا يمكن أن يعرفها إنسان في ذلك الزمان إلا أن يكون قد علمه الله سبحانه وتعالى خالق البشر أجمعين. ومثل هذه الأمور أعتقد أنكم تعرفون شيئا كثيرا منها، ولكن نحن نكتفي بالكلام على أصول هذه المسألة، وهي الأمور التي ذكرناها: ما هي أصل المعجزة، ولماذا ترسل، وما هي وجه دلالة هذه المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عرف هنا المعجزة، قال: وعرفا، عرف المعجزة، قال: عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوة الرسالة أو النبوة، يعني أو دعوة النبوة مع عدم المعارضة، يعني لا يعارضه أحد. يعني إيش يعني لا يعارضه؟ لا يأتي بمثله أحد، لا يستطيع، لا يقدر أحد على أن يأتي بمثل ما ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ لنا الفقرة هذه من عند وقال السعد. تفضل.
وقال السعد: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مستعين هو عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإسكان بمثله، وقد اعتبر المحققون فيه سبعة قيود: الأول أن تكون قولا أو فعلا أو شرطا، فالأول كالقرآن، والثاني كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والثالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم، وخرج بذلك الصفة القديمة كما إذا قال آية تصفي كون الإله متصفا بصفة الاختراع،
لأنه هذه الصفة قديمة وليست، يعني هي يقال عليها إنها ممكنة حتى يؤتى بمثلها، ولا مثل لها أصلا، فهذا ليس عجزا، لأن العجز هو عدم تعلق القدرة بما هو ممكن، عدم تعلق القدرة بما هو ممكن هو العجز، أما عدم تعلق القدرة بما هو مستحيل ليس عجزا. لذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى يكون قادر إذا كانت قدرته متعلقة بجميع الممكنات. نعم.
والثاني أن تكون خارقة للعادة، وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى، وخرج بذلك غير الخارق، كما إذا قال: آية تسقي طلوع الشمس من حيث تطلع وغروبها من حيث تغرب.
نعم.
المعجزة الفرق بينها وبين غيرها من الأمور خارقة العادة. الثالث أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة، وخرج بذلك الكرامة، وهي ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح والمعونة، وهي
خرجت المعونة يعني أيضا، وهي ما يظهر
والمعونة وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا لهم من الشدة والاستدراج، وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومصرا به، والإهانة وهو ما يظهر على يده تكذيبا له كما وقع لمسيلمة الكذاب، فإنه سفل في عيني أعور لتبرأ فعمية الصحيحة. والرابع أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير، وخرج بذلك الإرهاب، وهو ما كان من قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كإضلال الغمام له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة.
يعني الإرهاصات عبارة عن أفعال خارقة تظهر على يد ناس قريبين من الرسول أو على الرسول قبل إرساله، تمهيدا لظهور الرسالة، تمهيدا لظهور النبوة بعد ذلك. نعم، هذا إرهاص أيضا.
والخامس أن تكون موافقة للدعوة، وخرج بذلك المخالف لها، كما إذا قال: آية صدق انفلاق البحر فانفلق الجبل. والثالث أن لا تكون مكذوبة له، وخرج بذلك
مكذبة له،
أن لا تكون مكذبة له، وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له، كما إذا قال: آية صدق نصف هذا الجماد فنطق بأنه مخبر كذاب، بخلاف ما لو قال: آية صدق نصف هذا الإنسان الميت وإحياؤه فأحيي ونطق بأنه مفتر كذاب.
نعم، يعني لو قال: آية صدقي نطق هذا الإنسان الميت وإحياؤه فأحيي ونطق بأنه مفتر كذاب، في هذه الحالة لا يعتبر نطقه بأنه مفتر كذاب دليل على عدم صدقه، لأنه نطقه بعد حياته بإرادته، غاية الأمر أنه تحداهم بأنه سوف يحييه و ينطق بعد ذلك. نعم، بخلاف مبطي الجماد، بخلاف مبطي الجماد فإنه أصلا مستحيل. نعم،
والفرق أن الجماد لا اختيار له.
أيوة.
فاعتبر تكذيبه لأنه أمر إلهي.
جميل.
والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه لأنه ربما اختار الكفر على الإيمان.
جميل.
التابع أن تتعذر معارضته وخرج بذلك السحر ومنه الشعبدة وهي خفة اليد، يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها كما يقع
للحواء. نعم، الحاوي اللي هو العبان اللي بيعمل حركات معينة زي السحرة اللي بنشوفهم مرات على التلفزيون، بيطلع الطير وبنزل الطير ومن هالكلام، هذا حاوي بيطلع. نعم.
في خلاف مسألة إنه السحر فعلا حقيقة لها له حقيقة ولا لا حقيقة له؟
بعض أنواع السحر لها حقيقة وبعض أنواع السحر ليس لها حقيقة. إذا أردت أن يعني تطلع على يعني قدر جيد من هذا، في الإمام القرافي في كتاب الفروق في هناك وضع فصل خاص في الفرق بين السحر وأنواعه وبين السحر والمعجزة، وفصل السحر إلى أنواع، قال منه يعني بين منها ما هي الأنواع الحقيقية اللي لها يعني حقيقة خارجية، وما هي الأنواع التي هي عبارة عن تلاعب بالفقر أو بالوهم أو بغير ذلك. وتوجد هناك كتب أخرى طبعا، ولذلك الإمام الرازي ألف بعض الكتب في السحر وبناها على أصول يعني ليست مخالفة لأهل السنة والجماعة، حتى يعارض السحرة نفسهم، حتى يعارض السحرة ألف كتاب في نفس السحر وقال أنا يمكن أن أبني السحر نفسه على أمر لا يلزم منه الكفر، فلا يلزم أنه يكون كل ساحر كافر. واضح كيف المسألة؟
لا يلزم
أنه يكون كل ساحر كافر، يعني هو أنه فرض أنه يكون ساحر أنه يكون كافر، لا. نعم، يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، صح؟ يعلمان الناس السحرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعلمون الناس السحر، مظبوط؟ الله، كانوا يعلمون الناس السحر، فاللي بيتعلم السحر إيش بيصير؟ مش ساحر، بيصير ساحر، ولكن يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن يمكن للإنسان أن يتعلم السحر ولا يكفر، ولكن كفره اختياري. واضح كيف المسألة؟
قبل ما يعلموا،
لا، هم كانوا يعلمونه لكي يتبين له الفرق بين المعجزة والسحر، لأنه في ذلك الزمان أصلا سبب إنزال الملكين إنما هو اختلاط الناس، يعني خلط الناس بين المعجزة والسحر، لأنه الغثيم والجاهل يخلط بين المعجزة والسحر، كما صار في سحرة فرعون، أظهر الناس وقال إحنا هذا عبارة عن معجزة، فبين لهم سيدنا موسى عليه السلام إنه هذا ليس بمعجزة بل هو سحر، فلما هم السحرة رأوا ما ظهر على يدي موسى عليه السلام آمنوا بالله، لأنهم هم أعلموا من غيرهم بحقيقة السحر، فلما رأوا ما ظهر منه عرفوا أنه ليس بسحر وعرفوا أنه معجزة من الله سبحانه وتعالى. يعني الملكين كانوا يعلمان الناس السحر، ولم يكونا يحضون الناس على السحر، بل يعني يعلمون الناس السحر فقط ليميز الناس يعني بين السحر والمعجزة، لأن ذلك الزمان قيل يعني قال يعني بعض المفسرين قالوا انه زمان كثر فيه السحرة حتى اختلطت على الناس انه كيف يميزون بين الساحر والنبي، كيف يفرقون بين السحر والمعجزة. ورحكي في المسألة، لذلك قالوا انما نحن فتنة فلا تكفر، لا تستخدم هذا السحر لخلاف ما نعلمك اياه، لا، استخدم للتمييز ولمعرفة الله سبحانه وتعالى، والله اعلم. نعم.
وزاد بعضهم ثامنا وهو أن لا تكون في زمن نقض العادة وزمن طلوع الشمس من مغربها، وخرج بذلك ما يقع من استفلال كأمره للسماء أن تمطر فتمطر، وللأرض أن تملك فتملك
بكثير. نعم، إذن هذه عبارة عن شروط، وهي عبارة عن أوصاف للمعجزات، وذكرنا شيئا منها وهي واضحة. نعم، أولا الدجال ما يظهر على يديه هو نوع من الاستدراج، ثانيا الدجال لم يدعي أو لا يدعي أنه نبي، بل يدعي أنه إله، شوف كيف المسألة. لو ادعى انه نبي يصير هناك ممكن يصير عند الناس خلط، ولكن ادعى انه اله، ولكن تمييز الاله عن غير الاله لا يلزمه معجزة، بل تمييز النبي عن غير النبي يلزمه معجزة. اما الاله فما هم بين انه الاله ليس محدود وليس كذا وليس انسان اصلا، الاله ليس انسان. فلذلك من يغتر بمن قال من الحمقى انه الناس ينخدعون بهذا الدجال، هذا المذسم، لانه هذا الانسان الذي ينخدع بالدجال هو الذي يريد التجسيم اصلا، يريد ان يكون الله سبحانه وتعالى على وجه على صورة الانسان. وقت بيحتار هل هذا هو الله فعلا ام غير الله. لذلك اكثر الناس مرشحين للانخدع بالدجال هم المذسمة. فعلا هذا كلام يعني
ذكر في الشغلة انه على
قوار عجبتك ولا ما عجبتك؟
مسألة غريبة.
أنا ذكرتها في الحاكي على تهذيب شرح السنوسية هذه المسألة.
إحنا عندنا مجسمة داخلين في عموم أهل الإيمان صح؟ طيب وأهل الإيمان يقرأوا في وجه الدجال إنه كافر.
في منهم من ينخدع. منهم من ينخدع ويتبع، ومين اللي بينخدع ويتبع؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من ينخدع ومنهم من لا ينخدع؟ ولكن المؤمن الثابت الإيمان يعرف ويميز المؤمن الثابت. بس مين اللي بينخدع؟ فما هو بيقول أنا، هو يدعي هذا الدجال إنه هو الإله هو الرب. مين اللي بينخدع؟ الذي يريد أن يكون الإله جسما مجسما. إذا لو لم يجز أصلا أن يكون جسما مجسما لما انخدع؟ إذا التجسيم هو عبارة عن يعني مصحح للانخداع بالدجال. نعم
جبال كثير هذا
إجلال، هذا على رأي البعض. في الحقيقة هم يعني يكثرون. نعم يعني انتم استغربتوا من هذه، بس هي حقيقة واقعة يعني لا إشكال فيها مطلقا.
على أقوال المدسمة لماذا يعني كيف تنينتوا من الدجال
في يعني في يعني في وسائل ثانية، بس أنا بقول
ما في مدسمة صح أنه الدجال هذا ممكن يكون
ده. أنا ما بقول أنه المدسم كلهم يؤمنون به، انا بقول التجسيم مصحح يعني عبارة عن عامل من العوامل التي تقرب لهذا الانسان الانخداع.
ممكن اذا ما انخدع يشك
يعني. انا ما بقول انه كل مجسم فهو يؤمن بالدجال، مش هيك المسألة. انا قلت انه لا يؤمن بالدجال الا اذا كان في اصله مجسم، سواء كان من المحسوبين على الاسلام او غير المحسوبين على الاسلام. فإذا كان هذا الإنسان انخدع بالدجال واعتقد أنه هو فعلا إله، فكيف يعتقد إله إلا إذا كان مجسما؟ يريد أن يكون الإله جسما. ولكن أنا لم أقل أنه كل المجسمة يقتنعون به، لا، في فرق بين الثنتين. لأنه
حتى مجسمة الإسلام يعني عندهم ممكن أنه بهذه الصورة
يعني الله أعلم
عندهم شغلة ثانية بتخرج
من الإله. الله أعلم يعني اللي نعم
الله
لا بعدين هي الشغلات الثانية
والله
مثلا هذه، وإنه أعور وأن الله ليس أعور، هذه الشغلات. أنا بحكي لك إن المجسمة قد لا يقعون يعني في شرافه، ولكن بمثل هذه الأدلة. نعم نعم، ما هو هيك ابن خزيمة قال الفرق إنه الله كذا، بس هذه المسألة أنا يعني حتى ماشي حديث النبي، بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه الفرق الوحيد الذي تستطيعون ان تميزوا به هو انه هذا اعور وان الله ليس باعور. هو ينبه الناس، يا ناس اذا في واحد منكم تبنى عقله ومستواه الى انه يفترض على الامر فليعرف انه هذا اعور، يعني فيه نقص.
نقص كمال لله عز وجل المطلق.
وكمال لله لا، هو نقص.
نقص الدجال.
نقص الدجال، وان الله ليس باعور، ما قال ان الله له عينان، قال له ليس باعور. شفتين؟
يعني الكمال لله عز وجل انه نقص الدجال.
ولكن الكمال ليس هو انه يكون له عينين وجسم والى اوراق. قال فانه اعور وان الله ليس باعور. نفى مطلق العور، ما اثبت المقابل الوجودي اللي هو عينين في راس. واضح كده المساله هذه. فيعني احنا بنقول انه من كان مجسم هو مؤهل انه يغتر بالدجال. مؤهل ان يغتر بالدجال، ومن لم يكن بيصير ابعد عن الاغترار، ويمكن انه يغتر. لانه كثير من الناس يعني يعبدون يعني في بعض الناس يعبدون اصلا كواكب و يعبدون ارواح.
ايش العبره في حفظ الايات في
معانيها؟ لو تأمل في معانيها بتلاقي في هناك معاني لائقه بهذا الامر. وبعدين يعني هذه عباره مش يعني علل ذاتيه، يعني حتى لو الانسان لم يحفظها هي تساعد، ولكن عقيق المفروض انها تحفظ. نعم. في صفحة 222 عرف العصمة فقال: والعصمة لغة مطلق الحفظ، واصطلاحا حفظ الله للمكلف من الذنب، هنا مطبوعة مع استحالة وقوعه، هي مع عدم استحالة وقوعه، صححوها، مع عدم استحالة وقوعه. لأن الأصل أنه العصمة تكون عصمة لمن هو يجوز عليه ذلك، ولكنه الله سبحانه وتعالى عصمه، الله سبحانه وتعالى نزهه وعصمه. لذلك الشيخ عبد السلام اللقاني في شرحه على الجوهرة قال: العصمة أن لا يخلق الله سبحانه وتعالى في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره، مع بقاء قدرته واختياره، يعني الله سبحانه وتعالى لا يلغي في المكلف قدرته عن أن يعصي، ولكنه يعصمه، يعصمه ويوفقه إلى أن لا يعصي، فتكون هذه عصمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: لا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى، لأنها من خواص الأنبياء، من خواص الأنبياء، لأنه لا يجوز السؤال إلا للممكنات، إلا للممكنات التي هي غير خاصة بالأنبياء، فما كان من خواص الأنبياء لا يجوز أن تسأله أنت.
شوف ورد في دعاء اللي علمه سيدنا علي الكميل بن زياد: اللهم إنا نعوذ بك نسألك العصمة كما نستغفر من الذنوب التي تفتك العصمة في الله.
نعم، يعني هذا عصمة، يعني احنا بنعرف العصمة اللي هي العصمة الخاصة بالأنبياء، يعني أي إنسان مثلا إنسان لا يزني بنقول عصمه الله عن الزنا، لأنه هذه عصمة لغوية.
طب فين ندعو بالعصمة اللغوية؟
طبعا، لأن احنا بنقول العصمة التي هي خاصية من خواص الأنبياء بالمعنى الاصطلاحي، هذا لا يجوز للإنسان أن يسألها.
تعجب.
لأنه هذا يعني سؤال ما ليس لك أصلا. كما لو يعني بالضبط الرسول تختص بالوسيلة، فلا يجوز لواحد أن يقول اللهم اجعل لي الوسيلة، بدك يعني أنت تنافس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصح. نعم، فإذا وهذه أصلا من شروط الدعاء، أنه أن يكون الدعاء بممكن عادي، بممكن عادي، لا يجوز للإنسان أن يدعو بما هو خارق للعادة، لا يجوز، او انه يعني حتى لو لم يكن خارق للعادة انه يكون يعني لم يحضر شروطه، لانه الدعاء هو نوع من التوفيق، يعني يلزم عنه توفيق. اما انه الواحد مثلا يقول اللهم انصرنا على اليهود، اللهم فتش شملهم وابصر ايش وردد الى اخره وهو جالس، هذا لا يجوز، بل هو يمكن ان يكون آثما، لانه يطلب من الله امرا خارق للعادة.
من باب المعونات، يعني دعاء طلب المعونات والكرامة، او دعاء طلب معونات للمسلمين في هي، يعني هون كأنه المعونة هي ما يظهر على يد الأوام تخليصا لهم الشدة، واحنا في هي اكبر شدة. ممكن
هذا بسموه في باب خاص، في اشي اسمه باب اجابة المضطر، لانه قال تخليصا لهم من شدة. لاحظ في هناك، هذا سنتكلم عليها بعد قليل، في الدعاء او ظهور المعجزات او الخارقة للعادة ممكن تكون على سبيل الكرامة من الناس، احنا ما نتكلم على الانبياء، لا نتكلم على عامة الناس، يمكن ان تظهر المعجزة على يد ولي صالح كرامة له، هذا على رأي اهل السنة، جماهير اهل السنة، ويمكن ان تظهر على يد عبد عادي ليس يعني وليا من الاولياء، ولكن من باب اجابة دعوة المضطر. لاحظ كيف المسألة، من باب إجابة دعوة المضطر فقط، ودعوة المضطر هذا أمر خاص، أمر خاص. أما إذا أنت الآن هل تقول أنه أنت مضطر ولم تجد وسيلة؟ لاحظ كيف المسألة، لم إيش معنى المضطر؟ الذي انعدمت عنده السبل فلم يبقى أنام إلا الدعاء، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بحسن أعماله وبصالح أعماله إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الشدة. انقطعت به السبل، ولكن لو لم تنقطع السبل فهل يكون مضطرا؟ لا. هل يجوز أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما هو خارق للعادة؟ لا. هل انقطعت بالمسلمين السبل في اليهود؟ لا، ما انقطعت، ما انقطعت، ما انقطعت. واللي بيكون انقطعت ما بيكونش عارف ايش الواقع بالضبط. في هناك سبل ولكن المسلمين لم يؤدوها، هم بدهم يرطوا عن السبل كلها، يريدون ان يقفزوا قصد واحدة من حالة الانحطاط اللي بعيشوا فيها والمعطية، ويتجاوز كل الاعمال اللي هي يمكن ان يكتسبوها اكتسابا. بدهم هم قاعدين مرتاحين انه الله سبحانه وتعالى ينزل ملك فيشتت جمع الكفار. هذا عبارة عن نوع فيه سخرية من الله سبحانه وتعالى، هذا نوع فيه استهانة بالأوامر الإلهية التي أمرتنا بالاكتساب أصلا. لذلك أنا في كثير من الأحيان أنا لا أجيز لمثل هذه الدعوات التي تلقى على المنابر، لأنها هي نوع تسبب الإحباط للمسلمين من جهة، وهي فيها نوع من الاستهانة بالله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف المسألة؟ استهانة من حيث أنه نحن مع علمنا بأننا مقصرون، إلا أنه يا رب نطلب منك أنك توفق أو أنك تهدم الكفر والكفار. طب الله سبحانه وتعالى نفسه قال لكم جاهدوا واعملوا وحضروا القوة والعدة وإلى آخره، أنتم لم تفعلوا شيء، بأي وجه تدعوني؟ شوف كيف المسألة. إذا هذه كأنه وأنت كأنك بتقول وأنا مقصر يا رب، وأنا فاسق، وأنا عاص لك، وأنا أستطيع أن أعمل ولكن والله ما بدي أعمل. شوف كيف خايف، بس يا رب مشان الله، يعني انه هذا غلط، هذا نوع من الاستهانة بطير. انا لو انه واحد يجي يعمل لي فضربه كف بخليه يصحى. طب انا اصلا هذه الدنيا دار امتحان، لا دار امتحان، كأنك بتحكي لي والله الامتحان اللي انت حطيتني فيه مشان يعني ارجوك انك يعني انا بقدر اعمل، ولو اني جهدت حالي شوي بقدر اني استاذ، ولكن ما بدي استاذ مشان الله، يعني بس وصلني احط لي النتيجه. هذه استهانه بالامر، نوع من الاستهانه بالامر وتجاوز عن اوامره، والله اعلم. انا هذا رايي، هذا رايي. للناس ان يدعوا ما يدعوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يستجيب لهم، لن يستجيب لهم. شوف كيف المساله، والله اعلم. الا اذا ثبتوا الوسائل العاديه والاسباب التي يمكنهم ان يكتسبوا بها، وبعد هيك كل الخطباء لهم ان يتصدقوا ولهم انه يبحوا اصواتهم ولن تحدث استجابة. واضح كيف المسألة؟ لانه نحن لسنا مضطرين ولسنا مستحقين ان تحدث استجابة اصلا، حتى نقول والله ظهر الكرامة، اصلا غير مقصرين، والله اعلم. ايات، ايات واضحة، النصر وطلب النصر كما قلنا يعني باسبابه، طلب النصر باسبابه. يعني انت لما تعد أسباب النصر، بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تدعو، وقبل ذلك تدعو لأن يؤهلك أنك تطلب الأسباب. أما وأنت جالس وقاعد وخايف وإلى آخره، كيف تدعو؟ أنا ما بقول لك ما تدعوش، ولكن هذا الدعاء يعود عليك. شوف كيف المسألة بيعود عليك، لأنه الدعاء يجب عليك أنك تمهد له. لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا في شريعته عند صلاة الاستسقاء أن نخرج إلى الصلاة لابسين الثياب مقلوبة، ونخرج إلى الصحراء ونتجرد من كل مظاهر الملكوت والعظمة، وندعو الله سبحانه وتعالى بذلة ومسكنة؟ لو دعونا الله سبحانه وتعالى هذه في حالة شدة، هذه في حالة، فيجب في حالة شدة إن نعمل حتى مظاهر الذل والقنوع لله سبحانه وتعالى، هذه في حالة شدة. لاحظ كيف المسألة. ومع ذلك أمرك الله سبحانه وتعالى إنك تجعل مظاهر الذل والخنوع وتخرج وتتعرى عن مثل أنت في بيتك، أن تخرج إلى العراء. أليست هذه شروط فرعية؟ مش إلها فكرة، إلها حكمة، لازم الواحد يفكر فيها، والله أعلم. أنا هذا رأيي، هذا رأيي، هذا قولي، يعني أنا لم أقرأه من أحد ولا أنسبه إلى أحد، ولكن هذا الذي أراه وهذا الذي أقبله. بده واحد ما يوافقش هذا الكلام له ذلك، لا ألزمه أحدا، ولكن أنا متأكد أنه لن يحدث هناك استجابة. بعد هيك اقصد ما تشاء، وادعو بما تشاء من مثل هذا القبيل، لأنه هذا كله لن يفيد شيء، لن يفيد شيء إلا إذا كان يعني أنت فعلا مضطر وعاجز، أنت كشخص عاجز يمكن تنحصل لك شوية حسنات، والله أعلم. نعم، وين وصلنا؟ نعم، إذا تفسير البيت السابق أن الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء بالمعجزات وعصمهم، ويجب أن نثبت عصمة الباري للأنبياء حتما على سبيل الحتم واللزوم. كل الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الذنوب والمعاصي كما سبق أن أشرنا. قال: وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم، وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا، يعني ربنا تم به جميع الرسل، كما ورد في أحاديث أنه الرسل عبارة عن بناء وجدار كانت فيه لبنة الرسول صلى الله عليه وسلم أتمها. هذا كناية وعبارة عن مثل يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعمم، أي عمم دعوته إلى جميع الخلق. فلا يجوز لأحد أن يقول إن دعوة الإسلام مقصورة على بعض البشر دون بعض، كما قال إن الدعوة الإسلامية فقط للعرب دون العجم. وكل دعوة وكل مبدأ من المبادئ ينبني ويؤثر على هذا المفهوم فهو مبدأ مخالف لأصل من أصول الدين. ومن هذا المبدأ مبدأ فكرة الجمع بين الأديان وغير ذلك، لأنها في أصولها مبنية على هذا، على نقيض هذا الأصل، لأنه هذا فيها يتستلزم الإقرار، إقرار كل أهل دين على دينهم، إقرار أهل كل دين على دينهم والله أعلم، أو على الأقل تسوية سائر الأديان كل دين مع الأديان الأخرى، يعني جعل الإسلام في نفس المرتبة والمستوى مع الدين النصراني ومع البوذية ومع إلى آخره، يعني هذا لا فرق بينه وبين ذاته، وبناء على ذلك الإقرار بأمر واقع. هذه الدعوة أصلا نتيجة في النظرة العلمانية والمذهب العلماني الرأسمالي، اللي هي أصلا تقول إنه الدين ليس له حقيقة خارجية، الدين ليس له حقيقة خارجية، بل هو عبارة عن نظرة ذاتية للإنسان لا تعبر أكثر عن أمله. واضح كيف المسألة؟ عن وهم هو توهمه، فللإنسان أن يتعلق بوهمه، ولكن ليس للإنسان أن يعمم وهمه على الآخرين إلا على من يقبله. هذه أصل نظرة الرأسمالية، في أنها قالت يعني بنوها على المقولة المشهورة إنه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني الدين عبارة عن إيش فردي. إيش معنى إيش فردي؟ يعني ليس له تحقق وحقيقة خارجية. ومبدأ الإسلام أصلا منبني على خلاف هذه القاعدة، إنه الدين عبارة عن أمر وأحكام لها تحقق خارجي، لأنها ليست عبارة عن أمور ذاتية أنا اخترعتها أو أنا أحببتها وتوهمتها، بل هي أمور أنزلها الله سبحانه وتعالى بإرادته، فهي لها وجود خارجي، يعني خارج عن إرادتنا نحن، فحتى لو أردنا غيرها فهي ثابتة. واضح المسألة كيف؟ فإذا قامت فكرة جمع الأديان والتقارب بين الأديان على التساوي الحقيقي الخارجي، فهذه الفكرة وهذا المبدأ يكون مخالفا لأصل من أصول الدين الإسلامي. ومن اعتقد بهذه النظرة اللي هي التقريب بين الأديان بناء على هذا الأصل وفاهما لهذا الأصل، اللي هم أصلا الداعون لهذا الأصل، لا يصرحون به أصلا، بل يظهرون المسألة بناء على أنها مسألة أخلاقية. ليش؟ حتى تمشي على الناس وتجوز عليهم. احنا نفرد بين الأديان بمعنى أنه النصراني يرحم المسلم والمسلم يرحم النصراني وإلى آخره، ومتى كان المسلمين يعني يأكلون النصارى أصلا، ومتى كان المسلمين يعني يكرهون أو يأكلون أو يجيزون قتل لمجرد القتل أي إنسان مخالف. بل الدين الإسلامي أول دين إسلامي أول دين قرر هذه المسألة بشكل واضح وصريح، بحيث لا يكون فيها لبس على أي أحد من الناس، لأنه هو الذي أجاز بقاء الأديان الأخرى أصلا في ظل الدولة الإسلامية، وجعل لهم أن يحتكموا إلى حتى أديانهم الفاسدة. واضح كيف المسألة؟ حتى الذي له شبهة من أنه له أصل يرجع إلى نبي أجازه كالمجوس. فإذا يعني هذه الفكرة فكرة خطيرة إذا كانت مبنية على هذا المبنى، واعتقد انها مبنية على هذا المبنى، لا اعتقاد ظن ولكن اعتقاد يقين، ولكن الناس لا يصرحون بها ليش حتى تجوز على عامة الناس، والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. طبعا و نعم.
هل يكفر من صح حديثا؟
ايش يعني من صحح؟ ايش معنى من صحح؟
صحيحا وانه منزل من عند الله
على ما هو عليه،
على ما هو عليه.
طبعا كافر، هذا كافر لا شك في كفره، وهذا هو اصل يعني نحن نجوز يعني نصحح وجود الدين المسيحي مش بناء على اننا نقول انه هو صحيح بمعنى انه مطابق لما انزل الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة اصل المسألة التفريق بين تقرير امر واقع واحترام كل انسان على ما يريد لكم دينكم واليدين في الاخير، وبين ان تقول انه هذا الدين هو مطابق لما انزله الله سبحانه وتعالى عليه. هذه النقطة الثانية هي محل الاشكال. نحن نزوج لكل انسان ان يعتقد بما يشاء وان يؤمن بما يشاء وان يتدين باي دين شاء، ولكن معتقدين نحن حال تجويزنا ذلك ان الدين الاسلامي هو الدين الحق وحده، وان كل دين غيره فهو باطل. بمعنى ايش باطل؟ غير مطابق لما انزله الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه هي المسألة، اذا اردنا ان نقيم مسألة تقريب الاديان على هذا المرض فلا اشكال فيها، بل بالعكس هي بتكون موافقة لاصل الدين اللي هي التراخي والترابط بين الناس حتى بين المسيحيين والمسلمين، لا اشكال فيها بشرط الاعتراف بحقية الدين الاسلامي. واضح كيف المسألة؟ اما اذا انت قلت ان والله انا اخو للنصراني والنصراني اخو الي، وانا اخو اليهودي واليهودي اخو الي، بمعنى انه انا وياه من حيث الدين لنا نفس المستوى ونفس الحقية، فهذا كفر بالله وخروج عن الدين. اما مسألة تقريب الاديان بمعنى التعايش مع الاديان من حيث انه امر واقع ومقرر سواء انت احببته او لم تحبه مع عدم اعطائها الحقية في ذاتها، فهذا امر لا اشكال فيه.
هذه يعني المسألة نحن لا نعلم مصائر اليهود والنصارى عند رب العالمين يوم القيامة،
نعم نعم نعم، لأنه هذا النمط الشائع الآن، وهي يعني عبارة عن نتيجة من نتائج العلمانية، وهي يعني عبارة عن دعوات تدعى يعني يدعى لها بأطر وبتنسيق يعني كبير جدا. طبعا 100% يجب أن تجد من نتائجها بعض الناس حتى المثقفين من ينخدعون بها، بينما نحن يعني في القرآن نصوص صريحة بكفر المسيحيين وبكفر كفرهم عند الله، ولكن كفرهم عند الله سبحانه وتعالى وعندنا في اعتقادنا لا يستلزم انه احنا لا نعاملهم كانسان، بل احنا اصلا نعطف على الحيوانات، فما بالك على الناس؟ تكون من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة بالتي هي احسن، ومن كل الابواب التي امرت بها الشريعة. اما ان نقول انه والله تقاربنا مع الاخرين مشروط باننا نضع ديننا في نفس مستوى الدين الاخر، هذا امر شرط باطل، هذا شرط باطل وفاسد، وهو يخرجنا عن اصل الدين. نعم.
هذا من حيث ان الدين النصراني قدس
طبعا وهو محرم.
اذا وجد دين واحد من النصراني
غير محرم، اذا وجد وسمع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة ظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يتبعه فهو كافر. حكم بقاء النصارى مسلمين بشرط عدم سماعهم ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما من سمع بظهوره ولم يؤمن به فهو كافر، لان شرط الايمان شهادتين مش شهادة واحدة، شهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله، من اثبت الاولى ونفى الثانية بعد علمه بها فهو كافر. هذا الحكم عادة احنا بنطبقه وبنقوله على النصارى الذين ماتوا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فبنقول هم 100% مؤمنين بشرط ان يكونوا متبعين للدين الذي لم يحرم مع علمهم بذلك. يعني واضح ان شاء الله كيف المسألة. نعم.
والتحقيق انه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الانبياء والامم السابقه، لكن باعتبار عالم الارواح فان روحه خلقت قبل الارواح، وأبصرها الله لهم فبلغت
الجميع. جميل، هذا يعني بارك الله في انك سألت عنه، انا كنت اريد ان انبه اليه ولكن يعني سبحان الله غفلت عنه. هذا يعني كنت اريد ان اقول انه لا، يعني انا لم اجد اصلا له، انا لم اجد اصلا له الا ان يقال انه الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث انه يعني من حيث روحه فهو مخلوق منذ الازل، ومن حيث انه معلوم انه هو الرسول 100% معلوم منذ، تعرف عفوا مش مخلوق من الازل، يعني مخلوق مع بقية الأرواح اللي هي تسمى في عالم الذر في بعض الأحيان، أو يعني قبل خلق الأجساد. وفي ذلك الزمان كان معروف أنه سوف يكون نبي من أنبياء الله، وأنه خير الأنبياء على الإطلاق. فإذا أريد فيها هذا المعنى فلا إشكال.
طب وعلى قول، في قول أنا مرة أحضرت يعني،
نعم،
أنه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بنزوله من بطن أمه، وإنما كان آدم مجبرا بين طينته وجسده.
نعم، هذا حديث، وبعض العلماء يعني حاولوا انهم يذكروا له اصل من الاصول، وبعضهم صححوه وبعضهم حسنوه الى اخره، ولكن هذا مبناه على عالم الارواح، بمعنى انه منذ خلق سيدنا ادم عليه السلام كانت روح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اما موجوده او معلوم انها سوف تخلق وتكون من اعظم الرسل. فكان ادم عليه السلام مامورا بالايمان بسيدنا محمد منذ ذلك الوقت على القولين، سواء كان مخلوقا بالفعل بروحه او انه سيخلق وسوف تخلق روحه على القولين، يعني سواء قلنا بالاول او بالثاني، وان كان الاظهر هو الاول انه عالم الارواح اقدم بكثير من عالم الاشباح اللي هي عالم الاجسام. على القولين بدناش نرجح قول على قول، كان ادم عليه السلام مامورا بالايمان بسيدنا محمد منذ تلك الايام، وكذلك سائر الأنبياء مأمورون بالإيمان بسيدنا محمد حتى قبل ظهوره في عالم الأجساد. وسيدنا محمد مأمور بالإيمان بجميع الأنبياء حتى وإن جاء بعدهم ظهورا، فهذه لا إشكال فيها. فإن كان المراد بالكلام بهذا الكلام هذا المعنى فلا إشكال فيه، بل يكون هو حق وواقع ومستقر وقطعي لا إشكال فيه. وإن قالوا إنه والله بمعنى آخر، يعني قد يتوهمه بعض الناس أو قد يريه بعض الناس، فلا أعلم له أصلا. نعم،
من آية يسمى؟
أي آية؟
الميثاق يؤخذ على الأنبياء.
نعم، لتنصرنه ولك. نعم، من بابه ولتنصرنه. نعم، من هذا الباب مبني على إما على الأرواح أو على أساس أنه سوف يخلق في زمان معين، ولكن نحن نعلم أن الأرواح خلقت قبل الأجساد في بعض الأحاديث ب50,000 سنة، وفي بعض الأحاديث بمدة طويلة جدا، كل أقل مدة من هذه المدد أطول من خلق الدنيا أو أطول من نشأة آدم الجسدية، فهي تحمل على عالم الأرواح والله أعلم.
على أساس أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لو حدث وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أي نبي من الأنبياء،
أيوة،
فعليه أن يتبع،
نعم،
اتباع أي مؤمن كاتباع
أي
رجل شخص آخر،
يعني
محمد،
أيوة، النبي الآخر يجب أن يتبع سيدنا محمد طبعا، لأنه هو يعني به تكتمل الشريعة، يعني بظهوره معناه ظهوره علامة على تمام الشريعة. فأي نبي لو فرضنا كما أنت يعني عبرت بالضبط، لو فرضنا أن أي نبي بعث في زمانه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكان واجبا على ذلك الرسول أن يتبع سيدنا محمد، لأنه هو الذي تمت به الشرائع، وكل الأنبياء أصلا تبع له. لذلك هو قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. واضح الكلام كيف؟ ولذلك حين نقول هو أفضل الخلق على الإطلاق، يعني من ناحية إجماع هي أفضل الناس أجمعين، سواء الأنبياء والبشر. ولا فخر تواضعا، من باب التواضع، لانه ليس من بل يعني ولا فخر، يعني لا يفتخر على غيره ويتبجح بها حاشا من ان يصل الى هذا الخلق المستوى من الخلق، ولكنه يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. كما واحد يقول والله انا اعلمكم، ولا فخر، ما بفتخر فيه عليكم ولا يعني اتعالى به عليكم، ولكن تقرير واقع والله انه انا اعلم واحد او انا احفظ واحد في القرآن او الى اخره. يعني هل تقريره لحفظه للقرآن وحفظه اكثر انه هذا يعني لا يجوز مثلا او يجوز؟ لا، 100% من هذا الباب والله اعلم.
شايف بالنسبة للتنظيم في دكتور ان نقول هذا الشريعة حكى انه افضل الانبياء هم سيد ادم، فهل مثلا في السنة اللي تكون عندك اعتقادي ولا لا؟
اذا قلنا ان هناك في اجماع بين المسلمين انه افضل الانبياء على الاطلاق هو سيدنا محمد فلا شك انه يكون في خلل. بس هذا الخلل يعني ما بنقول انه كفر او الى اخره، ولكن في خلل وهو غير عارف اصلا، لانه قال انا سيد ولد ادم لم يقل انا افضل من ادم. هذا استدلال يعني ضعيف جدا يعني. ما في يعني ما في وجه دلالة مطلقا، بل سيدنا محمد اعلم من سائر الانبياء والرسل.
في كتاب للسيد عبد الله بن صدوق دلالة القرآن الكريم على أن النبي
أفضل مظبوط، وهو كتاب لطيف جدا حقيقة. نعم،
حتى الاختلاف
بين محمد وسيدنا محمد بلا شك، ورسالته أكمل الرسول، ويكفي حادثة الإسراء والمعراج الذي كان هو فيها زعيم الأنبياء، صح ولا لا؟ صلى فيهم، معناه أنه كلهم تبع له أصلا، بل كل النبوات هي عبارة عن تمهيد لنبوته، كل الرسالات والرسل هي عبارة عن تمهيد وتقديم لرسالته التي هي خاتمة الرسل. والله أعلم. قال: وخص خير الخلق أن قد سمم به الجميع ربنا وعمم. كلمة وعمم مربوطة بإيش؟ بعثته في البيت الذي يليه، وعمم بعثته، وعمم بعثته، فشرعه لا ينتخ، وعمم بعثته رتب عليها، قال تشرعه لا ينتخ بغيره حتى الزمان ينتخ، بعثته تشرعه بناء على انه اخر الانبياء والرسل، تشرعه لا ينتخ بغيره، لانه لا, لا, لا رسالة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الزمان ينتخ. ايش يعني الزمان ينتخ؟ حتى ينتهي الزمان. فبعد ذلك اصلا ايش معنى يعني؟ قد يقول قائل بعد ذلك انه ستنتخ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تنتهى بعد يعني حتى نهاية الزمان اللي هو اليوم الآخر، حتى الزمان ينتهى يعني حتى فناء الدنيا وحيون اليوم الآخر.
محل الخلل
بارك الله فيك، لأنه الرسالات والنبوات إنما هي محلها الدنيا تنقطع، لأنه بعد ذلك لا أمر ولا نهي ولا رسالة ولا إرسال، بل تصبح هناك دنيا أخرى، حالة أخرى، فلا يعود هناك مجال للرسالات أصلا. فحتى الزمان ينتقل، لأنه بعد ما ينتقل الزمان يحضر عالم جديد، يخلق الله سبحانه وتعالى الكون خلقة أخرى، يخلق الناس خلقة أخرى، نصبح في دنيا في عالم آخر غير العالم الدنيا، له أحكام أخرى. فالرسالات إنما أرسلت في الحياة الدنيا، حتى الزمان ينتقل، هذا معناها. إذن لا يجوز أن يقال إن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنسخ بغيرها من الشرائع، أو أنها لم تنسخ غيرها من الشرائع، بل هي ناسخة لجميع الشرائع. لذلك قال: ونسخه لشرع غيره وقع، ونسخه لشرع غيره وقع، حتما وقع، حتما لا شك فيه، وشرعه ونسخه لشرع غيره وقع حتما. أدل الله من له منع، من الذي منع نسخ شرع النبي صلى الله عليه وسلم لشريعة غيره؟ من الذي منع؟ اليهود. ألم يعني نقول ذلك سابقا أن اليهود أنكروا أن تكون رسالة سيدنا محمد ناسخة لرسالتهم، كابروا حتى بهذا الأمر، لذلك قال هنا أدل الله من له منع. وكذلك أذل الله من له منع ممن يشاكر اليهود فيجيز أن تكون سائر الأديان في هذا الزمان متساوية ومعتدا بها دفعة واحدة، فهذا نوع من إنكار نسخ الرسالة المحمدية لسائر الرسالات التي سبقتها، نوع من الإنكار، أيضا نوع من عدم التسليم بالنسخ، لأنه ما دمت أنت أعملت سائر الرسالات الأخرى معناه أنك لا تقول أنه نسخة، صح ولا لا؟ أو مساوية، معناه إنها لم تنسخ، معناه إنها مساوية، معناه إنها معمول بها. ونحن نعلم إن الذي ينسخ يبطل العمل به، فإذا أجزت العمل بها وصححت العمل بها، معنى ذلك إنه إيه؟ أبطلت النسخ. لاحظ كيف المسائل؟ نعم. قال: ونسخ قال ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز، ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز، اللي هي الشرع الناس بالمصطلح الأصولي أو الفقهي أجد نفس الشريعة بعض الأحكام ببعض أجد وما في ذا له من غض ونفخ شر بعض شرعه بالبعض أجد وما في ذا له من إيش من غض هذا لا ينزل من لا يخطب من منزلة الشريعة لأن النص لا يعارض العقول كما بيناه في أصول الفقه لا يستلزم النسخ أي إنزال من منزلة الشريعة ونسخ بعض شرعه بالبعض أجد وما في ذا له من غض واضح الكلام قال ومعجزاته كثيرة غرب ومعجزاته معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة غرب إيش يعني الغرة الغرة أيوة اللي هي على أعلى جبهة الإنسان الغرة هي عادة يتباهى بها الإنسان فكل المعجزات هي غرب يتباهى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونتباهى نحن بها قال منها كلام الله معجز البشر منها كلام الله معجز البشر اللي هي القرآن المنزل على سيدنا محمد هذه معجزة من معجزاته طبعا وذكر هنا الشارح أو المحشي العلامة البيجوري رحمه الله بعض المعجزات المشهورة وهناك كثير من العلماء وأعلام المسلمين من ألف كتبا خاصة في دلائل النبوة ويقصدون بدلائل النبوة ذكر أساس الإعجاز ثم ذكر أهم المعجزات أو بعضها وبعضهم استقصى كل المعجزات وكل الآيات وكل الأدلة وتوجد هناك كتب كثيرة جدا منها للبيهقي ومنها لأبي نعمان الأصفهاني ومنها للإمام الماوردي ومنها للسيوطي وكثيرة جدا ومنها للمبهاني الشيخ يوسف المبهاني وغيرهم كثيرين جدا وكل كتاب ألف في السيرة النبوية لابد أن يذكر بعض هذه المعجزات وهنا أشار المصنف رحمه الله إلى بعضها كتسبيح الحصى في كفه وكتسليم الحجر والشجر عليه وكحنين الجذع وكرد عين قتادة حين سالت على خده وكشهادة الضب بنبوته وأما حديث الضبية إلى آخره من المعجزات التي وكنبوع الماء من بين أصابعه وكانشقاق القمر وغيرها كثير جدا أكثر من أن تفقى قال وجزم بمعراج النبي كما رووا وجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشة مما رموا والذم بمعراج النبي كما رووا المعراج هو محل الإنكار كثير من الناس ينكرون المعراج قد يظهر عليهم الإيمان بالإسراء اللي هو الانتقال من مكة إلى بيت المقدس ولكن قد يصعب عليهم التصديق بالمعراج أنه كيف انطلق من بيت المقدس إلى السماوات العلى قال والذم بمعراج النبي كما رووا هذا المعراج ثالث وأما المحل الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل خلاف المجزوم به أنه وصل إلى السماوات السماء الدنيا يعني اخترق السماء ثم أعلى محل من السماوات فيه خلاف فيه خلاف وهذا كله بينه المحشي هنا طبعا حادثة سيدة عائشة رضي الله عنها التي هي حادثة الإفك كلكم يعرفها ونزل فيها آيات من القرآن نقطع بها أن السيدة عائشة بريئة مما رماها به بعض الناس وهذه طبعا قصص معروفة وحوادث مشهورة نكتفي نحن بالإشارة إليها قال وصحبه خير القرون فاستمع وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع هؤلاء هم خير القرون صحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع الصحابة والتابعون وتابعو التابعين هؤلاء جملة خير القرون لا نقول إن كل واحد منهم أفضل من كل واحد من غيرهم بل جملتهم على سبيل الإجمال أفضل من سائر القرون هذا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدل على أن أفضل الزمان هو الزمان المتقدم من حيث الجملة وإلا فقد أجمع العلماء واتفقوا على أن كثيرا من أفراد الناس من قد يفضل وهو يفضل كثيرا من المتقدمين مثل أويس القرني وغيرهم من كبار العلماء والمتأخرين حتى في هذا الزمان، لا يبعد أن يوجد هنا كثير 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 الفضل أفاضل يعني يفوقون كثيرا من المتقدمين، لكن هناك بعض المتقدمين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل المسلمين على الإطلاق، لذلك أشار إلى هذا الأمر المصنف هنا خوفا من أن ينجر بعض الناس بتفكيره بعد إشارتنا إلى أن بعض الأفراد من المتأخرين قد يفوقون بعض الأفراد من المتقدمين، فيظن أن هذا جملة على عمومه جائز. قال وخيرهم من ولي الخلافة، وخيرهم من ولي الخلافة، لاحظ كيف يقول، إذا كان خير القرون هي الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وكان خير الصحابة من ولي الخلافة، فهل يبقى بعد ذلك شك أنه لا يمكن أن يصل إلى مستوى خير الصحابة من يأتي بعدهم؟ بتكون مقدمتين تنتج نتيجة قطعية أنه لا يمكن أن يلحق أحد ممن يلي هذه الطبقات واحد يلحق بأفضلهم. لاحظ كيف المسألة صارت. قال وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأمرهم في الفضل شأنهم يعني أمرهم يعني شأنهم وحالهم في الفضل كالخلافة، يليهم قوم كرام بررة، عدتهم ست تمام العشرة، عدتهم ست تمام العشرة اللي هم بقية العشرة المبشرين بالجنة. طبعا تعلمون الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم يليهم الستة الباقية هم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وأبو عبيد عامر ابن الجراح. هؤلاء العشرة الذين ورد فيهم أحاديث، ولا شك أنه أفضلهم الخلفاء الأربعة، وجماهير أهل السنة على أنه أفضل الخلفاء هو أبو بكر الصديق، وإن كان بعض الصحابة قد خالف في هذا وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه هو أفضل من سائر الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على أبي بكر الصديق، ولكن استقر رأي جماهير المسلمين، لا نقول أنه كلهم أجمعوا، جماهيرهم قالوا أبو بكر الصديق هو أفضلهم، ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي، وجماهيرهم الأغلب اتفقوا على الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والخلاف فيما بعدهما يصبح أكثر في التفضيل بين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. وعلى كل الأحوال هذه مسألة يعني من فروع العقائد وهي من الملحقات، من الملحقات وليست من الأصول، فالخلاف فيها ليس ذا شأن كبير، ولكن نحن عادة نركز على ذكر هذه المسألة تنبيها على من قد يغتر بأقوال الشيعة فيبالغ في رفع سيدنا علي عليه السلام فيرفعه إلى مصاف النبوة، فيقول هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية يقولون إن سيدنا علي رضي الله عنه هو منزلته نفس منزلة النبي، مش انه افضل من سائر الصحابة، بل هو عين منزلة النبي، بل انه افضل من سائر الانبياء الا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الذي يصرحون به، وهؤلاء الشيعة الموجودون الان في هذا العصر هم الشيعة الاثنى عشرية يصرحون بهذا الامر بلا تلويح ومن دون اشارات بل بتصريح، قالوا علي افضل من سائر الانبياء الا النبي، لا يقصدون ان النبي افضل منه، قالوا فإنه نفسه إلا النبي فإنه نفسه، الاثنان نفس المستوى، واضح كيف المسألة، وكلمتهم إنه نفسه يقصدونها حقيقة، فإن نفس علي هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في عندهم اتحاد في الأنفس، وهذا مبناه على سيرورة وانتقال الإمامة من إمام إلى إمام، واضح كيف، فالنفس واحدة وتتجلى تجليا في أشخاص، وهذه لها موضع آخر مبناها على بعض القواعد العقلية التي يتكلم عليها الشيعة بانينها على بعض القواعد الإشراقية التي يعني ربما نتكلم عليها في موضع آخر. قال فأهل بعد ذلك يأتون أهل فأهل بدر العظيم الثاني، أهل بدر العظيم الثاني يعني وقعت بدر عظيمة الشام وأهلها مكرمون وفاضلون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل أحد فأهل أحد فبيعة الرضواني، فبيعة الرضواني يعني هؤلاء الصحابة كلهم الذين شاركوا في أحد وشاركوا في بدر وشاركوا في بيعة الرضوان، وردت فيه النصوص توجب علينا تعظيم شأنهم وعدم القدح عدم وتوجب علينا عدم القدح فيهم جملة على سبيل الإجمال، إلا من ثبت تفصيلا القدح فيه كمن ارتد أو خالف أو إلى آخره، وهذا ليس مستبعد لأن أحدا منهم ليس بمعصوم، ولكن هذه الشهادة شهادة لجملتهم، شهادة لهم على سبيل الإجمال. قال والسابقون فضلهم نصا عرف، والسابقون المذكورون في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا وفي تعيينهم قد اختلف، على سبيل الإجمال فضلهم عرف، هذا وفي تعيينهم قد اختلف. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن نتوقف إلى هذا الموضع ونكمل.